بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط. أنا إذا اشترطنا الضبط والعدالة فما الذي يخرج؟ قال: أولا ما يتعلق بجهالة الراوي، أنه يخرج بالعدالة جهالة الراوي، لأنه لابد أن يروى عن عدل ثقة معروف، وهذا إجماع السلف إلا من شد من أهل العلم فقبل رواية المجهول. قد جاء عن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله أنه قال لما قيل له: رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تروي عن أو لا معنى يريدون منه الظاهر فتوى وكذا، فقال رحمه الله بين أنه أن أهم من هذا أن يروي الرجل عن الثقة، أو قال ليس هذا وإنما الملام، أو كما قال الذي يروي عن غير ثقة، الذي يروي عن غير ثقة. فلهذا في رواية الرجل عن غير ثقة رواية مردودة، فيخرج منها ما يتعلق بجهالة الراوي. قال: منهما المبهم، من لم يسمى اسمه، من لم يسمى اسمه ولم يعرف من هو. أنا ما سمي اسمه يسمى مبهم، مثلا عن رجل من بني فلان، عن رجال من بني فلان، عن فلان بدون ذكر اسم. ويدخل في هذا المهمل أحيانا، هناك أيضا يسمى ما يسمى بالمهمل، وهو أن يذكر الاسم لكن لا يعرف نسبته. لن يقول: حدثني أحمد. من هذا أحمد؟ الله أعلم. فالغالب أيضا هذا له حكم المبهم، المهمل له حكم المبهم إلا إذا عرف، مثل المبهم إذا عرف فيكون معروفا ويكون الحديث إن كان ثقة فهو حديث صحيح، كما ذكر بعض أهل العلم أحيانا مثلا بعضهم لا يعرف اسمه، يقول: حدثني رجل من بني كذا، فيأتي رجل آخر أو شيخ آخر أو راوي آخر عنه فيأتي باسمه فيعرفه الناس. وأحيانا تجد أنه يخطئون في اسمه، بعضهم يخطأ وبعضهم يأتي به، مثل ما قال مثلا ما جاء في حديث عمار في صيام يوم الشك، فقال بعضهم عن رجل من بني عبس عن عمار، وجاء في رواية أخرى أنه عن صلة بن زفر، فبعض أهل العلم يقول أن صلة يعتبر عبسي من بني عبس، فالظاهر أنه هو. فالمبهم إذا عرف صار إن كان وثقه العلماء صار ثقة معروف، وإلا كان مجهولا، حتى لو عرف أحيانا يكون مجهولا. ولو سمي يكون أيضا مجهولا يعتبر مهمل. مثلا رواية حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه سعد بن عبيدة عن أبي محمد الكندي، عن أبي محمد الكندي عن عبد الله بن عمر. ومن هذا أبو محمد الكندي؟ لا يعرف، أنا ذكر اسمه لكنه وذكرت نسبته لكنه لا يعرف، فهو مجهول. وسيأتي الكلام فيه في المجهول عين. قال: فيخرج بما يتعلق بالجهالة الراوي المبهم من لم يسمى اسمه، ومجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، ومجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق، وذلك لعدم معرفة أحوال في العدالة والضبط. وسيأتي الكلام على هؤلاء. وهذا المشهور، المشهور عند أهل العلم أن مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد، ومجهول العدالة أو مجهول الحال من روى عنه اثنان. وهذا أول من قال به محمد بن يحيى الذهلي، كما قال الحافظ ابن حجر أول من قال بهذا هو الحافظ محمد بن يحيى الذهلي، ثم تبعه الناس، تبعه الناس على هذا. وإلا من تأمل كلام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم يرى أنه خلاف هذا، لكن هذا الضابط أفضل، معناه يكون ضابطا للجهالة، ولهذا استحسنه أهل العلم وأخذوا به. لكن من نظر في نصوص مثلا الأئمة الآخرين يجد أنهم ما يعتبرون بمسألة رواية الاثنين أو رواية الثلاثة أو رواية الواحد، بل أحيانا يوثقون من روى عنه واحد. فهناك أيضا بعض الأشياء المعتبرة عندهم كالشهرة مثلا، كما جاء الإمام أحمد أنه إن اشتهر بالعلم فهو ثقة، إن اشتهر عند الناس هذا عدالة تكون له، ولو كان لم يروي عنه إلا واحد، ولو لم يكن يروي عنه إلا واحد، لكن اشتهر بالخير، اشتهر بالعلم. أحيانا بعض الرواة لم يروي عنهم إلا رجل واحد من الثقات، واعتبرهم أهل العلم من الثقات، وخاصة إذا كان من التابعين، خاصة إذا كان من كبار التابعين. ولهذا هناك قاعدة ذكرها الإمام المعلمي رحمه الله، ليست قاعدة معناها سبر فقط لكلام يحيى بن معين وبعض الأئمة كالنسائي وتلميذه الكناني وغيرهم، عندهم طريقة أنهم إذا، وأيضا العجل يدخل معهم، إذا رأوا التابعي روى حديثا مستقيما فيوثقونه ولو لم يروي عنه إلا واحد، تجد أنه ما روى عنه إلا واحد لكن روى حديثا مستقيما فيقولون ثقة. من أين عرفوا أنه ثقة؟ معناه على استقامة حديثه فقط، وأنه في زمن التابعين. مثلا الزهري قد روى كما قال الإمام مسلم، قد روى الزهري 90 حرفا لم يرويه أحد غيره، معنى عن أناس لم يروي أحد غيره. أنا كان الزهري يبحث عن أبناء المهاجرين والأنصار، فمثلا في البخاري له حديث رواه عن محمد بن عمر ابن جبير بن مطعم، محمد بن عمر بن جبير بن مطعم، وهذا محمد لم يروى له في شيء من الكتب إلا هذا الحديث رواه عنه الزهري، وتجد أنهم وثقوه، البخاري روى هذا الحديث من طريق الزهري وإن كان متابع لكن وثق. من أين هذا التوثيق وهو لم يروي إلا حديثا واحدا؟ فهذا لأجل أنه روى عنه الزهري وأنه رجل معروف من أبناء الصحابة فاشتهر بذلك فوثقوه. ولهذا قال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله لأبيه: الرجل الثقة يروي عن رجل لا يعرف، هل تنفعه ذلك؟ قال: نعم ينفعه، لكن أين ينفعه؟ ينفعه هل يخرجه من الجهالة إلى العدالة؟ فهذا يحتاج إلى نظر. هل المراد أنه يخرجهم العدالة؟ سيأتي هذا الكلام سيذكره المؤلف رحمه الله. لكن هنا الآن على هذا المشهور الذي عند أهل العلم أن المبهم من لم يسمى اسمه، ومجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، ومجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق. قال: وذلك لعدم معرفة أحوال في العدالة والضبط. قال ثانيا: ما يخرج بتعريف العدل، يعني هذا يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط، وهذا الآن يخرج بتعريف العدل. يخرج الكافر والصبي والمجنون والمبتدع من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، وهذا قد عارض بعضهم في ذكر المبتدع في ضد العدالة، وقد بحث هذه المسألة الصنعاني رحمه الله في كتابه نتائج الأفكار، أو معنى الذي ألفه في علم الحديث المصطلح، ظهر اسمه نتائج الأفكار. فهذا بحث هذه المسألة بحثا معنى من باب الاستشكال، كيف يكون المبتدع عدالته مهدورة وليس بعدل، وهو معنى يروي والأئمة يروون عنهم، يروون عن المبتدعة. أنا كيف سيكون هذا؟ كيف يقال أنه يخرج من العدالة وهو قد روى عنه الأئمة؟ لكن المراد من باب الجملة أن المبتدع الأصل أنه لا يقبل، ثم بعد ذلك التفصيل، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في المبتدع، من الذي يقبل منه ومن الذي لا يقبل منه، وسيذكر هذا المؤلف رحمه الله في المباحث التي ستأتي. وأما الكافر فلا شك أنه لا يقبل منه، كما قلنا من قبل أنه يقبل منه إذا آمن ولو تحمل وهو كافر، معنى في العدالة تقبل منه، لكن الضبط لا. الضبط قلنا لابد أن يكون ضابطا في حال تحمله وفي حال أدائه، في حال تحمله وفي حال أدائه، فإذا اختل ضبطه في حال التحمل لا شك أنه سيختل في حال الأداء. معنى ما يمكن مثلا أن يكون إنسان مثلا لم يضبط الحديث مع تحمله ثم أنه يأتي مع الأداء ويؤديه صحيحا، لا، إلا إذا كان قد أخذه وتثبت من آخر، وهذا يحصل. أنا مثلا يتحمله ليس ذاك التحمل، إما مثلا يخطأ في الكلمات، يخطأ في كذا، ثم يتثبت من آخر من أهل العلم ممن سمع هذا الحديث فيثبته فيه. أنا أحيانا حتى تجد في بعض الأسانيد يقول: فثبتني فلانا فيه، فثبتني فلان، معناه أنه كان عنده شك في بعض الأشياء ثم تثبت برواية هذا الشخص قال فثبتني فيه فلان. أحيانا مثلا يحصل اختلال معنا حتى في الكتب. وهب بن جرير أو جرير بن حازم نفسه، جرير بن حازم حصل له اختلطت عليه حديث عاصم، ما كان رواه عاصم عن زر وما كان رواه عاصم عن أبي وائل، اختلطت عليه، ما يدري هل هذه عن أبي وائل أو عن زر، وإن كان هذا ما يضر. قال: حتى جاء بهز، حتى جاء بهز بن أسد فميزها له، حتى جاء بهز بن أسد فميزها له، ميزها معنى قال له هذه عن زر وهذه عن أبي وائل. ولهذا تجد أن الأمر ليس هو أصلا من جرير، الأمر من عاصم هو نفسه، عاصم بن أبي النجود، هو الذي يخلط بين حديث زر وحديث أبي وائل، حتى قال همام كان عاصم يحدثنا بالغدو عن زر ويحدثنا بنفس الحديث في العشي عن أبي وائل، معناه هو الذي يخلط عاصم، فلهذا اختلطت على جرير، لكن ميزها له بهز بن أسد رحمه الله. فهذا يحصل، لكن إذا لم يميز ولم يتثبت فلا يقبل منه. طيب، فالآن ما يخرج بتعريف العدل؟ الكافر. الكافر يخرج لأنه ليس بعدل، أنا لا يقبل منه الحديث ولا كرامه ولو كان من أصدق الصادقين، لو كان عرف أنه صادقا لكنه كافرا لا يقبل منه. أيضا الصبي على الصبي الذي لم يميز، هذا هو الصحيح في الصبي. الصبي هو الذي لا يميز، معنى إذا كان مميزا ما يسمى صبي إلا على سبيل العفو والإطلاق، هكذا معنى أنه قد يطلق عليه صبي، لكن الأصل أن الصبي هو الذي لا يميز عن الصغير ما دون السادسة والخامسة، هذا يسمى صبي. وأما إذا كان مميزا فلا يسمى صبي، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الصبي يخرج سواء كان في التحمل أو في الأداء، لأنه الصبي لا يستطيع التحمل، إذا كان صبيا لا يستطيع أن يتحمل ما يسمعه لأنه لا يدري إيش هذا الذي يسمعه ولا يعيه. ولهذا اختلفوا في ما قاله محمود بن الربيع أنه قال أذكر مجة مجني بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 5 سنين، فهل هذا المجة التي ذكرها هل هي تعتبر أنه ما كان صبيا أنه مميزا حتى ذكر المجة؟ فالظاهر لا، مثل هذه الأشياء مثل الأفعال غالبا يلتقطها الصبي فتبقى في ذهنه، معنى الأشياء الأفعال غالبا ليس الأقوال، لأن الأقوال قد تذهب عليه هنا وهنا، لكن مسألة الأفعال ممكن أنه يلتقط الفعل ويبقى في ذهنه ولو كان صغيرا، لكن أخذ بعضها العلم أن هذا أيضا يدل على أنه كان يذكر، ما دام أنه يذكر فهو مميز، ما دام أنه يذكر فهو مميز، لأن غير المميز لا يذكر شيئا، معنى ما يذكر شيء من أفعاله التي كان يفعلها وهو غير مميز. فالمهم لهذا أخذ العلماء أنه ابن 5 سنين يعتبر مميزا ويتحمل الحديث، وبعضهم ما يجعلون سنة معينة، يقولون متى ما أخذ الحديث وعرفه وميز سماعه فهو مميز. ولهذا وجد من الصغار من هو ابن 4 سنوات وهو يحفظ القرآن، كما ذكر بعضهم أن جاء عند المأموم بطفل صغير ابن 4 سنوات يحفظ القرآن ويحفظ أيضا الصحيحين وكذا، لا أقصد يحفظ من أشعار العرب عند المأموم عند المأمون، معناه يحفظ. قال لكن إذا جاء بكى، أنا إذا جاء بكى، فهذا يمكن يحصل، لكن الأصل أنه من ميز وأخذ وذكر هذا الذي أخذه فهو يعتبر مميز. طيب المجنون، المجنون هنا الذي لا يعقل، أما إن كان في بعض حالاته يجن فهذا ممكن أنه يؤخذ حديثه في حال صحته، ما تحمله في حال صحته يؤخذ حديثه. أما إذا كان جنونه مطبق، جنونه مطبق، فهذا لا يؤخذ منه، سواء كان في وقت التحمل أو في وقت الأداء. لكن إن كان مثلا تحمل وهو على جنونه، فهذا أيضا لا يقبلونه أهل العلم. أنا لو تحمل مثلا على جنونه، هذا أيضا غير مقبول، لأنه غالبا لا يعي، لأن الجنون هو الغش المطبق. لكن قد يكون مثلا الإنسان ليس فيه جنون، وإنما فيه شيء من البلاهة أو التخلف، ثم بعد ذلك يذهب عنه إذا كبر، فمثل هذا ممكن أن يتحمل بعض الأشياء. طيب، قال المبتدع، قال الفاسق، المبتدع إن شاء الله سيأتي الكلام عليه. الفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، هذا الفاسق فهو ليس بعدل، لأن الله عز وجل سماه فاسقا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق هو ضد العدل. فالفاسق في الشرع لا يقبل حديثه. فإذا عرف بشيء من الفسق، مثلا بشرب الخمر، فهذا لا يقبل حديثه، مثل ما عرف مثلا بعض المحدثين بهذا. أيضا بعضهم مثلا لا يصلي، بعض الفلاسفة الباطنية عنده علم لكنه تجده زنديقا، أو من هؤلاء الروافض عنده اعتقادات فاسدة. حتى أن يعقوب بن عباد قد روى عنه البخاري، معنى روى له البخاري في صحيحه، معنى كانت له اعتقادات فاسدة، وسنذكر هذا في مسألة المبتدع. قال الكذاب: من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا ولو مرة. الكذاب ولو كذب مرة، لكن هل تقبل توبته إذا تاب؟ فهذه محل نظر، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيها. المتهم بالكذب، المتهم بالكذب من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. معنى الاتهام بالكذب يكون على أمرين: إما على أنه يكذب في حديث الناس، فهذا يقال متهم بالكذب، لأن تجرؤه على الكذب على الناس فهذا يدل على أنه سيكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متهم. والأمر الآخر الذي يتهم فيه الشخص بالكذب هو إذا كان يروي ما يناقض أصول الإسلام، أن يروي حديث باطلة منكرة، فهذا يدل على اتهامه بالكذب. وأما الكذاب الذي يصرح بالكذب، يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يقبل حديثه ولو كذب مرة، لو كذب مرة واحدة فإنه لا يقبل حديثه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، هل له توبة أو ليست له توبة. أيضا مخروم المروءة إذا خرم مروءته، والمروءة هي الشهامة والعادات الجميلة، إذا خرمها فأيضا فإنه ليس بعدل. لكن هذه المخاء أو خوارم المروءة ليس كالفسق، ليست كالفسق، فلهذا ليس كل خارم يخرم العدالة، ليس كل خارم يخرم العدالة، وسيأتي أيضا الكلام عليها. قال: وقد خرج الأول لكفره، والثاني لصباه، والثالث لجنونه، إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الإفاقة. أيضا هذا شرط لا بد منه، إذا كان متقطعا لكن مؤثر في الإفاقة فإنه لا يقبل حديثه أبدا، سواء كان في التحمل أو في التأدية. معنى إذا كان يؤثر عليه في الإفاقة يفوق من الجنون، لكنه يبقى شيء في عقله. قال والرابع لبدعته، والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم، والثامن لنقصان مروءته. أنا هؤلاء الذين يخرجون من العدالة، والمؤلف رحمه الله سيجعل لهؤلاء معنى كل واحد سيأتي بكلامه العلم فيه، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.